أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأصل الثالث الذي يعتبر من المبادئ التي ينبغي على الناقد الاجتهادي أن يلتفت إليه عبارة عن الاجتناب عن جعل ما ليس بدليل دليلا. وهذا المبدأ لتخلفه مظاهر متعددة، بعضها في غاية الوضوح لا نريد أن نقف عنده كثيرا، وبعضها قد يكون خفيا. من مظاهر جعل ما ليس بدليل دليلا هو التمسك بما هو أخص أو أعم من المدعى. من مظاهره أيضا التمسك بدليل ظني لا يرجع إلى القطع. من مظاهره التمسك بما يلزم منه الدور، وسوف نقتصر على المظهر الأول أن يكون الدليل أخص أو أعم من المدعى. والكلام في هذا يكون في ضمن جهات: الجهة الأولى في التمثيل على الدليل الذي يكون أخص من المدعى. من جملة الأمثلة في ذلك في الفقه في مبحث الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة كما عليه المشهور، في مقابل هذا القول يوجد قول للشيخ وهو وجوب 10 تسبيحات، واستدل له برواية حريز عن الباقر عليه السلام قال: إن كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات. كم يصبح المجموع؟ 9 تسبيحات. ثم تكبر وتركع، يعني مع التكبير تصبح المجموع ماذا؟ عشر تسبيحات. نلاحظ هنا أن الشهيد الثاني في المسالك علق على هذه الرواية بأنها لا تدل على المدعى صريحا لكونها أخص منه، إذ أن المدعى لزوم الإتيان بتسبيحات عشر لكل مصلٍ، والصحيحة توجب ذلك على الإمام. هذا الدليل أخص من المدعى. أما الأعم من المدعى فللوهلة الأولى لقائل أن يقول إن الدليل إذا كان أعم من المدعى فهو يثبت المدعى وزيادة، وهذا لا بأس به، أولا نمثل لذلك بمثال في مبحث التيمم. ذهب المشهور إلى لزوم إمرار الكفين معا على الوجه في التيمم، ولا يجزي المسح بأحدهما. هذا فتوى المشهور أنه في التيمم لابد أن تمسح بكلا الكفين. في مقابل ذلك ذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء باليد اليمنى، وفي المسح في التيمم على الجبهة والجبين يكتفى باليد اليمنى، واستدل على ذلك بأن الآية أمرت بالمسح، والمسح يصدق على المسح باليد اليمنى. واضح الكلام؟ واعترض عليه بأن الدليل ماذا؟ أعم من المدعى. والوجه في الأعمية أن صدق المسح كما يصدق على اليد اليمنى يصدق على اليد اليسرى، بل يصدق على المسح ولو بإصبع واحدا، فهو أعم من المدعى. هذا المثال للأعم من المدعى. الجهة الثانية في التفريق بين الدليل الأعم من المدعى والدليل الأخص من المدعى، أما الأخصية من المدعى فمرجعها إلى عدم إفادة الدليل لتمام المدعى، وهذا يأتي على صور وأنحاء، منها أن يكون المدعى مركبا تركيبا مزجيا، كما لو كان المدعى وجوب إكرام زيد وعمر، والدليل الذي أقيم يثبت لزوم إكرام واحد منهما النحو الأول. النحو الثاني أن يكون التركيب تقييديا، كما لو كان المدعى لزوم إكرام العالم بوصف كونه عادلا، والدليل الذي أقيم لا يثبت التقيد، إما يثبت المقيد ذات المقيد، وإما يثبت ذات القيد. واضح هذا الكلام؟ بينما في الدليل الذي يكون أعم من المدعى فمرجعه في الواقع إلى ما يسمى بالإشكال النقضي، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. طارة يكون المدعى انحصاري ومرجع المدعى الانحصاري إلى قضيتين، إحداهما موجبة والأخرى سالبة، كما يظهر من فتوى ابن الجنيد في مسألة المسح باليمنى، إذ مرجعه إلى إجزاء المسح باليمنى قضية موجبة، وعدم إجزاء المسح بغيرها، وهذه قضية ماذا؟ سالبة. في هذه الحالة الإشكال على الدليل يرجع إلى إشكال نقضي، بمعنى أن هذا الدليل لو تم لأدى إلى ما لا تقول به، فإما أن ترفع اليد عن الدليل، وإما أن ترفع اليد عن المدعى الانحصار. واضح هذا الكلام؟ وأخرى يكون المدعى على نحو القضية ماذا؟ المهملة، مش الانحصار. كما لو كان مقصود ابن الجنيد اجزاء المسح باليمنى اما اليسرى فهو مسكوت عنه. في هذه الصورة وإن كان الدليل الدال على الموجب الكلية يثبت المهملة التي في قوة الجزئية، لكن سوف يعود الإشكال إلى ذات المدعى، إذ أنه في المدعيات من خصائصها أن تكون واضحة ومحددة. ولا يوجد عندنا في الفقه والأصول أي المدعى على نحو القضية المهملة، إلا في مقابل من يدعي السلب الكلي. التفتنا؟ هذا هو الفرق بين الأعم من المدعى والأخص من المدعى. مما ينبغي أن يلتفت إليه في المقام أنه كثيرا ما ضعه تحت عنوان تنبيه، ما قد يكون الدليل للوهلة الأولى أخص من المدعى لأخذه مفهوما يقتضي الاختصاص ببعض مصاديق المدعى. طب إذا أخذت في الدليل مفهوم يقتضي الاختصاص ببعض مصاديق المدعى سوف يكون ماذا؟ أخص من المدعى. إذا كان المدعى إكرام كل عالم وأنت أخذت مفهوما في الدليل كالنحوي، هذا يقتضي أن يختص العالم ببعض مصاديقه وهو النحوي، فيكون أخص من المدعى. ويغفل الناقد الاجتهادي عن وجود نحو من الملازمة المقتضية للتعميم على سائر المصاديق. فيكون هذا الدليل الذي توهم أنه أخص من الأدلة المركبة ومن الأقيسة المضمرة، ويمكن أن يمثل على ذلك بأن المشهور ذهبوا إلى أن من أتم صلاته في السفر ناسيا للموضوع، شوف أتم الصلاة في السفر ناسيا لأي شيء، مش للحكم، ناسيا للموضوع، يعني ناسي بأنه مسافر، قالوا وجب عليه الإعادة في الوقت ولا شيء عليه خارج الوقت. إذن الزعم الفقهي ما هو؟ أنه في صورة نسيان الموضوع إذا تذكرت في الوقت تعيد، وإذا تذكرت خارج الوقت لا شيء عليك. هذا هو المدعى. هذا المدعى استدل له بصحيحة أبي بصير قال سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر 4 ركعات، ينسى فيصلي في السفر 4 ركعات. قال إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد، إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه. إذن هذه الصحيحة فصلت بين الإعادة في الوقت وعدم لزوم القضاء خارج الوقت، ثبت رأي المشهور. بعض الفقهاء ناقش في الاستدلال بهذه الصحيحة على المدعى بأنها أخص من المدعى، والوجه في الأخصية أن فتوى المشهور عامة لكل صلاة يطرأ عليها التقصير، وهي عبارة عن الظهرين والعشاء، ليس كذلك؟ يعني الصلاة الرباعية، هذه فتوى المشهور. إذن لا تختص بالظهر والعصر أو بالعشاء، لا، ظهر وعصر وعشاء. والحال أن هذه الصحيحة تختص بالظهرين ولا تشمل العشاء، وليس ذلك إلا لأخذها كلمة اليوم التي هي لغة وعرفا وشرعا بمعنى القوس النهاري والعشاء ليست مما يقام في النهار. فبهذه الصحيحة يثبت بعض المدعى لا تمام المدعى، فالدليل أخص من المدعى. واضح الإشكال؟ هذه قالت إن تذكرت في اليوم، ما هو الذي تتذكره في اليوم؟ ظهر العصر. أما العشاء تتذكره إذا قبل خروج الوقت في الليل لا في اليوم، إن اليوم في اللغة العربية وفي العرف وفي الشرع بمعنى ماذا؟ بياض النهار، ليس بمعنى 24 ساعة كما في عرفنا الحالي. واضح هذا الكلام؟ فالرواية تكون أخص من المدعى. للوهلة الأولى هذا الإشكال، وإن كان واردا إلا أن الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع
تقتضي إلغاء خصوصية النهار، وأن اليوم على تقدير تسليمي أنه هنا بمعنى النهار، أخذ كمثال على ماذا؟ على بقاء الوقت، من دون أن يكون له خصوصية، خصوصا بملاحظة أن سؤال أبي بصير ناظر إلى قضية فرضية تقديرية، ولا نظر له إلى ابتلاء خارجي. فإذن للوهلة الأولى هذا أخص من المدعى، لكن هل هذا المفهوم الذي يختص ببعض المصاديق له خصوصية أو يلازم بقية المصاديق؟ لابد أن يلتفت إلى ذلك الناقد الاجتهادي. ما أدري صار واضح هذا التنبيه. الجهة الثالثة في بعض الملحقات، مما يلحق بجعل ما ليس بدليل دليلا، جعل ما ليس بقرينة قرينة، ويمكن التمثيل لذلك بما ورد في صلاة الجماعة في الفرع الفقهي القائل بعدم اشتراط اشتراك المأموم والإمام أداء وقضاء. في فرع فقهي ذهب هو المعروف بين الفقهاء، ألم يظهر عنده أو له مخالف عندنا أن لا يشترط أن يكون المأموم والإمام يشتركان في الأداء والقضاء؟ لا، لو واحد يؤدي والآخر يقضي يجوز له ماذا؟ أن يأتم به. نعم، بعض مذاهب العامة ترى عدم جواز ذلك. هذا هو الفرع الفقهي وهذا هو الزعم الاجتهادي. استدل لذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه بصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة، يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء. هذه هي الصحيحة، انتهت. كيف تدل على المدعى؟ مدعى ما هو؟ أنه لا يشترط اشتراك الإمام والمأموم في الأداء والقضاء. طيب هذه الصحيحة كان شخص يصلي لوحده زين، ثم عقدت جماعة، الإمام عليه السلام قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء، صدعك من كلمة إن شاء، يجعلها الفريضة. يفتدل
هذا لا صلى ما صلى هل صلى أداء أو قضاء ترك الإطلاق مقام
صلي وحده ولا يصلي وحده الله أبحث الانتقال إلى جمع وهو في القضاء.
ايه فشنو وين تدل؟ ما انت حتى تستدل حتى يصح الاستدلال لابد ان تأتي بهذه الرواية تكون في اختلاف بين الامام والمأموم، اما اذا ما كان في اختلاف بينهما لا ربط لها، تكون اجنبية عما نحن فيه. سيد الخوئي استدل بهذه الصحيح، تقريب الاستدلال ذكر أن في هذه الصحيحة يوجد احتمالات ثلاثة، خلينا نأجلها للغد، أنتم راجعوا المطلب ونشوف كيف تقريب الاستدلال وكيف يكون هذا من جعل ما ليس بقرينة قرينة. والحمد لله رب العالمين.